to my sin. There's a closet. Then the moon will do it. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات: ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين، مثل أن تكون العين العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه. يعني هذا بناء على الظاهر، هذا الشخص يدعي على آخر أنه أخذ سيارته أو أرضه وليس عنده بينة، فيقال الأصل أنها لمن هي في يده، هذا هو الأصل، ولذلك يكون هو الذي يحلف. لو قال المدعي والله العظيم أن السيارة اللي بيده لي، ما عنده بينة ما يقبل، أنه يدعي خلاف الأصل. فهذه نوع بينة، كون السيارة أو الأرض أو السلعة في يد شخص، هذه قرينة على أنها له، أن هذا الأصل أن ما بيد الإنسان له حتى يثبت أنه لغيره. إذن هذا المدعي يدعي خلاف الأصل، فلا بد أن يأتي بشهود، يعني بينة تدل على صدقه، وإلا في الظاهر مع خصمه، ولذلك يحلف. ولذلك لو قال المدعي قال أنا أحلف، ويحلف أنا أحلف أنا صادق، هذه أرضي لكن ما عندي صك ولا عندي شهود، ليش هو يحلف؟ هو بيحلف وتروح عليه الأرض، أنا أحلف. لا، هو أقوى منك الآن، والبينة معه. ظاهر هذه قرينة الآن تدل على صدقه، لأن الأرض بيده وأنت الآن تدعي خلاف الأصل. إذن هذا نوع بين سمى قرينة، القرينة هذه ترجح جانب المدعى عليه اللي هو المنكر، فيكون هو الذي يحلف. قال: ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته وحداد ونحوه بآلة نجارة وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك. هذه قرينة، جاء واحد ليس بنجار يدعي أن هذه المطرقة وهذا المنشار وما شابهه أنه له، وليس في يد واحد من الاثنين، لكن هذا نجار وهذا ليس بنجار. البينة ترجح من؟ النجار، أن أصلا هذه عدة النجار، فهو هذه قرينة على صدقه. إذا قال النجار هذه العدة لي، وقال الشخص الآخر هذه لي، وليست بيد واحد من الاثنين، فأنا يحكم بها أنها للنجار لكن مع اليمين. ودائما إذا قيل القول قول فلان معناه أنه باليمين، لأنه لا يعطى الإنسان بدون بينة أو يمين، لابد إما بينة أو يمين. يقال القول قول النجار أو الحداد لكن بيمينه، لكن أحيانا الفقهاء ما يقول بيمينه، يقول القول قول فلان، ما يقول يمين لأنه معروف. هذه قاعدة عندهم أنه لا يعطى أحد بقول مجرد، هذا معروف، إما شهود أو يمين، وليس هناك شيء أو أحد يعطى بمجرد قوله. يقولون مثلا إذا تنازع الزوجان في أثاث البيت، يعني طلق رجل امرأته وتنازعوا في أثاث البيت، هذا أيضا ينظر في الأشياء تصلح للمرأة، والغالب المرأة هي التي اشترتها لنفسها، هذه تكون للزوجة، والأشياء التي تصلح للرجل تكون للزوج، ويحكم العرف أيضا. إذا كان في عرف في هذا البلد أن المرأة تشتري مثلا أدوات المطبخ، الأواني وما شابه ذلك، الفرن، الأشياء اللي الثلاجة تعلق بالمطبخ، فيحكم به للزوجة، ولو ادعى الزوج أنه الذي اشتراها وليس له بينة، والمرأة تكذبه تقول لا أنا اللي جبت الأغراض، وليس هناك شهود لا مع هذا ولا مع هذا، فينظر في العرف. نقول ما هو عرف أهل هذا البلد؟ قال والله العرف أن المرأة تجهز المطبخ والرجل يجهز بقية البيت، يحكم للزوج بقية البيت ويحكم للزوجة بهذه الأمور. كذلك الأشياء الخاصة التي تدل على أنها هي التي اشترتها لنفسها. أما إذا كان العرف أن الزوج يؤثر بيته كاملا فهذا ما في إشكال، والغالب أنه لا يكون فيه نزاع، أنه معروف عند الناس أن الزوج هو الذي يشتري كامل الأثاث. قال وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين. التحمل فرض كفاية، إذا حصل أو إذا وجد من يكفي سقط الإثم عن الباقين. يعني شخص قال لك تعال اشهد معي أنا عندي كذا وكذا، بيع عرض أو بسوي بفعل كذا وكذا، تعال اشهد معي، وقلت والله أنا مشغول يعني شوف غيري جزاك الله خير، وجد آخر ما يلزمك شيء لأنه حصل مطلوبه بشخص آخر. لكن إذا امتنع الجميع أثم كلهم لأنه فرض كفاية، فلا يجوز لهم أن يأبوا، لقوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا. هذه تحتمل إذا دعوا للتحمل أو دعوا للأداء، لكن التحمل أوسع. الإنسان في ساعة أحيانا في المحكمة مثلا يقول لك واحد تعالك في الشهد معي عندي قضية كذا وكذا، فأنت يعني فيها أنت وغيرك موجود عدد كثير، تقول والله أنا مشغول لعلك تعفيني، قال طيب خلاص يروح للثاني يروح للثالث، فإذا وجد من يكفي فإنه لا إثم على من امتنع. لكن إذا امتنع الجميع فإنهم يأثمون كلهم، أنه إلا من كان عليه ضرر للشهادة تحتاج إلى سفر للأداء، هذا فيه ضرر. مثلا جاي لهذا بلد زيارة وقال لك تعال اشهد معي، وربما يدعوك للأداء وأنت منت من أهل البلد، هذا عذر. تقول والله أنا غريب أنا جاي البلد لحاجة ماشي، وإذا احتاج شهادتي في المحكمة يحتاج إلى السفر، فأشوف غيري، هذا عذر، أنه عليه ضرر بتحمل الشهادة أنه سيدعى ويكون واجبا عليه الأداء، أن الأداء الآن تعين عليه، شهد واحد اثنان الأداء تعين عليهما، فيجب عليه أن يأتي ليؤدي الشهادة إذا تحمل. وتكاليف السفر تكون على صاحب الحق، ما يلزمه أنه يتحمل تكاليف السفر. يعني عندي قضية في الرياض ولك شاهد في جدة، اتصلت عليه وقلت والله فلان تعال قضية كبيرة ولا في شاهد له واحد آخر تعين الشهادة، ما في إلا الاثنين، يجب عليه أن يأتي ولو من جدة يأتي، لكن مصاريف السفر على من؟ على صاحب الحق. يقول له تعمل لي تذكرة وتعمل لي إذا كان بيقعد يوم ويومين تستأجر لي فندق أو غرفة أو كذا، أو يضيفه في بيته. المهم أن تكاليف السفر من المركوب من السكن من النفقات الزائدة عن النفقات في البلد هذه تكون على صاحب الحق، لأن الشاهد جاء لمساعدة. ويتحمل عنه صاحب الحق، فإن أبى أثم. أن الأداء فرض عين، أنه تعين على الشاهد لعدم وجود غيره، ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. هذه مسألة خلاف، وهذا هو الراجح، لا بد أن يكون عدلا، يعني ما يكفي أنه ظاهرا، يعني إنسان مثلا في الظاهر ما يعرف بأنه صاحب زنا ولا صاحب كذب ولا صاحب فجور ومصلي، ما يكفي، لابد أن يعرف باطنه أنه إنسان من أهل الصدق والصلاح. أنه قد يأتي إنسان ظاهره أنه لا بأس به لكنه صاحب كذب صاحب خيانة، فلابد من السؤال، لابد من التحري في صدق هذا الشاهد. ولذلك إذا جاهل القاضي يطلب منه أن يأتي بمزكي، يعني يقول ائت بمن يزكيك، يأتي باثنين يزكون هذا الشاهد، فيه اثنان يشهدون أن هذا الرجل صادق وأنه رجل عدل، لأن هذه أمور قد تضيع فيها الحقوق، ولا يصعب على الإنسان أن يأتي باثنين من أسوأ الناس لا يبالون بالكذب وشهادة الزور، يغريهم بمال ويشهدون ويضيع الحق. لا بد أن يتحرى في حال الشاهد على حسب القضية، لا سيما إذا كان القضية فيها دماء أو فيها أموال حقوق كبيرة، أراضي، أموال طائلة. إذا كانت القضية كبيرة يزيد القاضي في التحري، إذا عرفه القاضي فإنه يحكم بعلمه في الشاهد، إذا عرف أنه ثقة قبله، ما حاجة أن يطلب مزكين، وإذا لم يعرفه فإنه يطلب مزكون، يطلب مزكين يزكون هذا الشاهد. ولا بد أن القاضي يعرفه ولا مزكين، ولا ما في فائدة. هذا إنسان له أصحاب من الفسقة، قال تعالى فلان وفلان اشهدوا معي في قضية في المحكمة، القاضي ما يعرف الاثنين، قال من يزكيكم؟ جابوا بقية الأصحاب، هؤلاء السيئين لا يصلون وناس كذبة وفجرة، وجاء كل واحد جامع اثنين يزكونه، صاروا اثنين شهود وأربعة مزكين، ستة من هؤلاء الأصحاب الأشرار. سهل أن واحد يكون له يعرف ستة من الفسقة من أهل الكذب والخيانة، سهل. إنسان السيء قد يكون له 20 صاحب من أخبث الناس، فلا يصعب عليه أن يأتي بهؤلاء الستة يشهدون. لابد أن يكون مزكي معروفا عند القاضي بصدقي ومانتي، يقول أنا أعرف هذا الرجل أنه صادق وأنه من أهل خير والصلاح، يعرفه، خالطه وعايشه، أنه إنسان مصلي، إنسان ليس صاحب فواحش ولا كذب ولا ظلم ولا سرقة ولا عدوان، ما عنده فواحش ظاهرة، ما عنده كبائر، لأن يقدم على الكبائر الزنا والسرقة والربا وما شابه ذلك، ما يتورع من أن يشهد شهادة زور، وبهذا تضيع الحقوق. فلا بد أن تثبت عدالة الشاهد ظاهرا وباطنا. قال والعدل هو من رضيه الناس، لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، يعني الناس يقول والله فلان ما يكذب، وإن كان عنده بعض المعاصي من جهة أخرى، يعني ربما يكون إنسان عنده بعض المعاصي، يعني إنسان مسبل، حليق، مدخن، لكن معروف عند الناس أنه لا يكذب، هذا الرجل صادق ولم يجرب عليه الكذب، قد يكون عنده معاصي فيما بينه وبين الله، وإلا لو اشترط في الشاهد ألا يكون عنده أي معصية ربما تتعطل الحقوق، ويندر أن تجد شخصا ليس عنده معصية، هذا مسبل، هذا يحلق لحيته، هذا يدخن، هذا تفوت بعض الصلوات، وهكذا معاصي كثيرة، لكن فيما بينه وبين الله، لكن معروف أن هذا الشخص لا يمكن أن يكذب، أنه مجرب في الحياة، إنسان نزيه صادق، ولا يمكن أن يشهد شهادة زور. قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه. هذه تكون الدرس القادم، وفق الله الجميع وحب ويرضى، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد